الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يقول الله جل وعلا ممتنا على عباده بما تفضل عليهم به من النعم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنة، والبدنة قيل المراد بها البعير، وقيل البعير والبقر. البدن شرعا تطلق على الإبل والبقر، لأن البعير عن سبعة والبقرة كذلك عن سبعة. فهي شرعا تطلق على الاثنين الإبل والبقر، ولغة قال بعضهم تطلق على الإبل فقط، وقال بعضهم تطلق على الإبل والبقر، وأما الغنم فلا تسمى بدن، والغنم من بهيمة الأنعام، فإذا قيل بهيمة الأنعام شمل الإبل والبقر والغنم، وإذا قيل البدن فالمراد بها شرعا الإبل والبقر، ولغة يرى بعضهم أنها للإبل خاصة، ويرى بعضهم أنها للإبل والبقر عامة. والبدن فيها قراءتان بضم الباء وإسكان الدال، البدن، وقراءة أخرى لغة ثانية بضم الباء والدال، البدن والبدن. وسميت بدنة لكبرها وبدانة جسمها، قال ابن كثير رحمه الله واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين، أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث قال ابن عمر لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر، وقال أيضا البدن ذات الجوف. جعلناها لكم من شعائر الله. جعلناها، خلقناها ويسرناها لذلك، فهي من شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي العلامة، يعني هي من أعلام الشريعة التي شرعها الله جل وعلا. وأضافها جل وعلا إلى اسمه تعظيما لها، شعائر الله تعظيما لها، كما يقال بيت الله وناقة الله، تعظيما للمضاف إلى اسم الله جل وعلا. وإلا فكل مخلوق ملك لله جل وعلا، وقيل سميت شعائر لأنها تشعر، يوضع عليها علامة فيعرفها كل من رآها بأنها مهداة للبيت، وذلك بأن تطعن بحديدة في سنامها، فمن رآها عرف أنها مهداة لبيت الله جل وعلا. وكانوا يشعرون الهدي، يعني يبينونه ويوضع فيه علامة، لكم فيها خير، لكم فيها أي في البدن خير. وعمم جل وعلا الخير، خير دنيوي وخير أخروي، فالخير الأخروي الأجر والثواب الجزيل ورضوان الله جل وعلا بتعظيم شعائره وتعظيم التقرب إليه. فكلما اختار الإنسان الأجود من الهدي فهذا دليل على ما في قلبه من التقوى وتعظيم أمر الله جل وعلا. والخير الدنيوي ما يصيبه الإنسان من منفعة الأكل من لحمها وتعميم نفعها للفقراء والمحتاجين، لأن فيها من اللحم ما ليس في غيرها من الغنم. ويصح أن تكون الجملة لكم فيها خير حالية، الجار والمجرور خبر مقدم وخير مبتدا مؤخر، وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الخبر، والجملة في محل نصب حال. فاذكروا اسم الله عليها، وتقدم لنا أن أهم ما شرع الهدي من أجله هو ذكر الله جل وعلا، وذكر الله جل وعلا من أعظم الأعمال أجرا ومن أحبها إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي طلب منه الوصية، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وصية للأمة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي الحديث: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وشرع الله جل وعلا ذكره في كل حالة من حالات العبد، وفي كل انتقال، وفي كل عمل، وعند تغير الأحوال، عند الدخول وعند الخروج للمسجد أو البيت أو مكان قضاء الحاجة، وعند ابتداء الصلاة وفي أثنائها، وعند الأكل وعند النوم وعند الاستيقاظ وعند القراءة وعند الكتابة وعند البدء في كل أمر ذي بال وقيمة. وعند الطواف وأفضل ما يقال يوم عرفة ذكر الله: لا إله إلا الله. فالله جل وعلا أوصى وأمر بذكره في جميع الأحوال، فاذكروا اسم الله عند ذبحها، عند الذبح لا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله عليها، بسم الله والله أكبر، قال بعض العلماء الأصل في الذبائح الحرمة ولا يحلها إلا ذكر الله جل وعلا. وكذا إذا أرسل الكلب أو الطير للصيد فصاحبهما يذكر اسم الله جل وعلا على إرسالهما، فذكر اسم الله عليها أي على الذبيحة على المذكات المنحورة قائلا بسم الله والله أكبر، وإن قال اللهم هذا منك ولك فحسن، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صواف أي أنها قائمة صفت قوائمها وعقلت يدها اليسرى، صواف وورد صوافنا من قوله جل وعلا الصافنات الجياد الخيل، وقرئ صوافيا أي خالصة لله جل وعلا. صواف جمع صافة، وصوافية جمع صافية بمعنى خالصة، يعني خالصة لله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث قوائم معقولة، ثم قل بسم الله والله أكبر. وحينما رأى رجلا قد أناخ بدنته وهو ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السنة، ولو نحرها باركة أو على جنب جاز ذلك، لكن الأفضل أن تنحر قائمة معقولة إحدى يديها. فإذا وجبت جنوبها، وجبت بمعنى سقطت، يقال وجبت الشمس بمعنى سقطت في مغيبها. والوجوب السقوط، فإذا وجبت سقطت، يعني إذا ماتت تسقط على الأرض. فكلوا منها. أباح جل وعلا الأكل بعد سقوطها على الأرض، يعني بعد خروج روحها، ولا يجوز أن يؤخذ منها شيء أو يقطع منها وصلة قبل خروج الروح، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، فلو قطع من الشاة أو من البقرة أو من البعير وصلة قبل خروج روحها ما حلت وصارت حرام. ما أبين من حي فهو كميتته، ميتة البقرة والشاة والبعير لا تحل، فكذلك ما أبين منها يعني ما قطع منها وفيها حياة فلا تحل. فلا يجوز الاستعجال في تقطيعها قبل خروج روحها. فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها لخروج روحها، فكلوا منها، فكلوا منها. الأمر هنا للندب أو للإباحة، ورجح كثير من العلماء أن الأمر للندب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن يأكل منها كلها، وهي 100 من الإبل التي أهداها عليه الصلاة والسلام، فقد أهدى كما تقدم 100 من الإبل، ذبح بيده الشريفة 63 بدنة، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه نيابة عنه نحر البقية من 100، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة، يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ الإنسان ويدخل في فمه، طبخت في قدر، ثم أكل منها عليه الصلاة والسلام وشرب من مرقها. قالوا فعله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقول الله تعالى فكلوا منها، فالأكل للاستحباب وقيل للإباحة. وأطعم القانع والمعتر. أطعم القانع والمعتر، الأمر هنا قيل للاستحباب وقيل للوجوب. قيل للاستحباب كالأول، وقيل للوجوب بأنه يجب أن يطعم منها الفقراء. قال بعضهم يأكل النصف ويطعم النصف، وقال بعضهم يأكل الثلث ويطعم الثلثين، لأن الله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا، قالوا نصفين، وقال بعضهم أثلاثا لأن الله جل وعلا قسمها بين الثلاثة، قال كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ثلاثة. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالقانع والمعتر من هو. فقيل القانع هو الذي يقنع في بيته فلا يتعرض للسؤال ويقبل ما أعطي، وقال بعضهم القانع هو من يكتفي بما عنده فيكون إعطاؤه من باب الهدية، وقال بعضهم القانع هو السائل يسأل فيقنع بما أعطيته قل أو كثر. والمعتر قيل هو الذي يسأل، وقيل هو الذي يتعرض ولا يسأل، يأتي إلى الشخص يعرض نفسه ولا يسأل، كأنه يريد أن يفطن على نفسه ويستحيي من السؤال. فبعضهم قال هو السائل، وبعضهم قال هو الذي في حاجة ولكنه يستحيي من السؤال فيبدي نفسه ويعرض نفسه ولا يسأل. والله جل وعلا حث على التعفف من الفقير، ورغب الغني في أن يتلمس حال المتعفف الذي لا يسأل، فهم الذين لا يسألون الناس إلحافا، وهم الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. رغب جل وعلا في مواساتهم وإعطائهم لأنهم لا يتظاهرون بالفقر ولا يتعرضون للسؤال استحياء وهم في حاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يظهر بمظهر حسن استحياء فيظنه الناس غنيا وهو في حاجة ماسة، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في التفطن لمثل هذا ومواساته وتشجيعه على عدم السؤال، لأنه إذا جاءه الشيء بدون سؤال وإذا لم يتفطن له في هذه الحال فربما حملته الحاجة إلى السؤال المذموم. وقال الله جل وعلا في ثنائه على عباده: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المحروم الذي لا يسأل ويحرم لظن الناس أنه غني، وقيل فيه غير ذلك. وقيل القانع المسكين والمعتر الذي ليس بمسكين، وقيل القانع الجار، الجار القريب الذي يرى ما يدخل عليك، فمثل هذا أولى بالمواساة لأنه يطلع على ما يدخل بيتك. والمعتر الذي يعتر ببابك، يعني يأتيك عند بابك ولا يسألك. وفيه أقوال كثيرة، وعلى كل فهم لهم حق في الهدي والصدقة، وهو من كان محتاجا لذلك من فقير أو مسكين أو جار أو قريب. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والله جل وعلا جعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء، وأوصى بهم وخاصة فقراء الحرم المجاورون في مكة، جعل الله لهم ما لم يجعل لغيرهم لرغبتهم في جوار بيته، فجعل الهدي كثير منه لهم خاصة وبعضه يشتركون فيه مع غيرهم. فمثلا هدي الجبران ما كان عن ترك واجب أو فعل محظور هذا خاص لفقراء الحرم دون غيرهم، فلا يعطى للفقراء خارج مكة وإن كانوا قريبين منها. وهدي التمتع وهدي القران وهدي التطوع لهم ولغيرهم، للمهدي ولمن يريد أن يهدي عليه المهدي المقدم للهدي، ولذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله: كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. والصيام لكونه لا يتعدى نفعه يصوم الإنسان في أي مكان شاء. يقول مثلا فعل محظورا من محظورات الإحرام، ترك الإحرام من الميقات المعتبر له، نقول عليك هدي. يقول ما هو؟ نقول ذبح شاة في مكة لفقراء الحرم. فإن قال لا أستطيع ذلك نقول صم 10 أيام في أي مكان شئت. الصيام ما يلزم أن يكون في مكة لأنه لا يتعدى نفعه للغير، وأما الهدي فلا تذبحه خارج مكة. فهذه ميزة ونعمة ميز الله بها فقراء الحرم المجاورين لبيته الحرام. وذلك أن المجاورة والرغبة في ذلك غالبا ما تكون محبة لجوار بيت الله ورغبة في القرب منه، فجعل الله جل وعلا لهم هذا الحق على الحجاج والمعتمرين شيئا يقدمونه لله جل وعلا يعطونه لفقراء الحرم. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك مثل ذلك سخرناها لكم، سخرها الله جل وعلا نعمة ومنه للعباد. فالجمل الكبير العظيم يأخذه الطفل الصغير يمسك بزمامه فينيخه فيركبه أو يسوقه يتوجه به حيث شاء، أو يقدمه لذبحه ونحره، نعمة من الله جل وعلا. وإلا فلو صال البعير ما قدر عليه الجمع من الناس، ومع ذلك الشخص البسيط وربما يكون ضعيف الحال يستطيع ذبحه ونحره بتسخير من الله. والطفل من 6 سنوات أو أكبر أو أقل يأخذ بيد الجمل الكبير ويسوقه حيث شاء. ومن تسخيرها أن الله جل وعلا سخرها للعباد ليحملوا عليها أثقالهم وتحمله، فيأخذ الرجل بزمام البعير ويقوده أو يسوقه من أجل أن يحمل عليه ويسير معه، ثم ينيخه في المكان الذي يريد، ثم يحمل عليه ما شاء من الحمل خفيفا أو ثقيلا، ولا يمتنع من ذلك ولا يسرد، وذلك بتسخير من الله جل وعلا. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اشكروا الله جل وعلا المسخر والمهيئ لكم هذه الأمور كلها، هيئت لراحتكم وخدمتكم وقضاء حوائجكم تفضلا من الله وإحسان. فالمرء كلما تجددت له نعمة جدد لله جل وعلا شكرا، فيكثر من شكر الله جل وعلا على نعمه المتوالية التي لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيشكر العبد ربه دائما وأبدا بلسانه وقلبه وجوارحه. يشكر الله بقلبه اعترافا بفضله وإحسانه، ويشكر الله بلسانه، ويشكر الله بجوارحه بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحب. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا شكره وذكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جئت من بلاد بعيدة ولم أحرم بالطائرة، ودخلت مكة من غير إحرام، ثم أحرمت من مسجد عائشة بالعمرة، وأديت العمرة في رمضان بهذا الإحرام، فماذا يجب علي؟
يقول السائل: جئت ودخلت مكة بدون إحرام، ونقول له: هذا لا يجوز، ما دام جئت بنية العمرة فالواجب عليك أن تحرم من الميقات، والواجب على المسلم إذا أقدم على عبادة لله جل وعلا أن يسأل قبل أن يقدم ما يجب عليه نحوها ليؤديها كما أمر الله جل وعلا وكما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. والمواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها محيطة بمكة من جميع الجهات، فإن جاء من طريق المدينة فيحرم من ذي الحليفة أبار علي، وإن جاء من طريق البحر من الشمال فيحرم من الجحفة، وإن جاء من الجنوب فيحرم من يلملم، وإن جاء من جهة المشرق فيحرم من قرن المنازل السيل أو وادي المحرم، وإن جاء من طريق غير هذه أحرم بمحاذاته الميقات. وهذا السائل الذي دخل مكة بدون إحرام إن كان جاء بنية العمرة فقد تجاوز الميقات المعتبر له وأحرم من التنعيم، وليس التنعيم يقال له مسجد عائشة، وإنما هو أدنى الحل بالنسبة لمكة. أحرم من التنعيم، عمرته صحيحة إن شاء الله، وعليه هدي لكونه تجاوز ميقاته بدون إحرام، هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم كما تقدم، فإن لم يستطع صام 10 أيام في أي مكان، وعمرته صحيحة إن شاء الله.
يقول: ثم زرت المسجد النبوي وأحرمت من أبيار علي، وقمت بتأدية العمرة بعد العيد، فأصبحت حاجا متمتعا، فهل يلزمني شيء؟
نعم، ما دمت أحرمت بعمرة في أشهر الحج في شوال فأنت متمتع بالعمرة إلى الحج، إن بقيت في مكة إلى الحج وحججت فعليك هدي التمتع، والهدي هذا ليس هدي جبران، وإنما هدي قربة لله جل وعلا، شكر على نعمة الله جل وعلا الذي يسر لعبده حجا وعمرة في سفرة واحدة. عليك هدي التمتع، إن استطعته يذبح يوم العيد أو في 3 أيام بعده، وإن لم تستطعه فصم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت إلى أهلك.
يقول السائل: وجدنا صعوبة في إخراج زكاة الفطر ونحن في السفر، فنوينا يوم العيد بإخراجها عند رجوعنا إلى بلادنا.
صدقة الفطر تخرج يوم العيد أو ليلة العيد، وأفضل وقت لإخراجها هو ما بين صلاة الفجر إلى الخروج لصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ويجوز إخراجها في بقية يوم العيد بعد صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، والعبادات توقيفية، فليس المرء هو الذي يحدد الشيء، يحدد الميقات أو يحدد متى يخرج صدقة الفطر أو يحدد العيد متى يكون أو متى ينتهي الصيام أو متى يبدأ رمضان، ليس هذا إلى المرء إلى العبد، وإنما المشرع هو الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فصدقة الفطر محدد وقتها، فلا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وعلى المرء أن يوصي بإخراجها إذا كان يعرف أنه لا يتيسر له إخراجها يوم العيد لكونه مسافر، يوصي بإخراجها عنه، يوصي غيره، ولا يجوز تأخيرها.
العلم يخصصون يوم الاثنين يجتمعون فيه ويقرؤون سورة ياسين ويقولون هذا من السنة.
لا أعرف أنا لهذا الشيء أصلا، فلا أعرف أن فيه سنة في تخصيص يوم الاثنين بقراءة ياسين.
يقول السائل: هل يرخص للحاج الذي عليه هدي ولا يجد أن يصوم يوم عرفة ضمن الأيام الثلاثة التي عليه صومها في الحج؟
نعم، يصوم يوم عرفة، بل يستحب له إذا لم يجد هديا أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع يوم عرفة إذا لم يشق عليه، وإن شق عليه صيام يوم عرفة فلا حرج عليه أن يصوم قبل ذلك.
يقول السائل: من هم فقراء الحرم؟
فقراء الحرم هو الفقير المقيم الموجود بمكة، ولو أنه الآن نزل، الفقير الذي تجده داخل حدود مكة ولو أنه الآن دخل، لا فرق بين الداخل من مدة طويلة وبين من دخل الآن، كل فقير داخل حدود مكة يعتبر من فقراء الحرم.
يقول السائل: هل ذكر الله في الطواف أفضل من الدعاء وطلب المسألة؟
الجواب نعم، ذكر الله أفضل، لأن الذكر والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة الذكر، ودعاء المسألة السؤال، أن تسأل الله جل وعلا ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، يعني كونك تذكر الله جل وعلا أفضل من كونك تسأله، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والله جل وعلا يحب أن يسأل، يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
هل أهل الكتاب كلهم كفار؟ وما معنى قوله تعالى: منهم المؤمنون؟
أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم المؤمن المتمسك بكتابه، فهذا على هدى، ومنهم المنحرف الضال التارك لكتاب الله. ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من آمن به منهم يؤتى أجره مرتين، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله، لأن الله جل وعلا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نسخت الأديان كلها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل من أحد دينا سوى الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار.
يقول السائل: هل تجوز صلاة الجمعة في وقت الظهر الاختياري؟
الجواب نعم، تجوز صلاة الجمعة. صلاة الجمعة وقتها من الزوال حتى قبيل دخول وقت صلاة العصر، وقال بعضهم من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الزمح إلى أن ينتهي وقت صلاة الظهر، ونهاية وقت صلاة الظهر هو بداية وقت صلاة العصر، ليس بينهما فاصل، ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر.
السائل: أديت عمرة في رمضان من غير أن أحرم من الميقات، ثم أديت عمرة في شوال وأحرمت من مسجد التنعيم، فهل عمرتي الثانية صحيحة؟ وهل تكون بديلة عن العمرة الأولى؟
العمرة الثانية صحيحة إن شاء الله، ولا تكون العمرة بديلة عن عمرة أخرى، بل عمرتك الأولى كذلك صحيحة إن شاء الله، لكن إذا كنت قادم إلى مكة وتجاوزت أحد المواقيت ولم تحرم منه وأنت تريد العمرة ثم أحرمت من بعد الميقات فعليك هدي وعمرتك صحيحة. والعمرة الثانية إن كنت من مكة وأحرمت من التنعيم، رغمت في العمرة وأنت في مكة ثم أحرمت من التنعيم، فعمرتك صحيحة ولا شيء عليك فيها.
يقول السائل: أنا شخص من اليمن، أديت العمرة ولم أحرم من الميقات، بل أحرمت من طريق مكة، فهل عمرتي صحيحة؟
إذا كنت من اليمن جئت تريد العمرة، فالواجب عليك أن تحرم من يلملم، ميقات أهل اليمن، فلما لم تفعل وأحرمت من طريق مكة قرب حول جدة أو نحوها، فيكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام. وأما إن كنت جئت من اليمن بغير نية العمرة وتجاوزت الميقات لا تنوي العمرة، ثم لما قربت من مكة حدث عندك الرغبة في الاعتمار فأحرمت حينما رغبت في العمرة فلا شيء عليك.